بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهتدين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. تحدثنا في الأسابيع الماضية حول قوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بعد هذه الآية المباركة الله تبارك وتعالى يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. مثل هذه الآية في سورة التوبة أو قريب من هذه الآية في سورة التوبة سلام ورحمة الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. في كلا الآيتين الخطاب إلى في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا، في الآية التي في سورة التوبة لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، خطاب إلى رسول الله لا تحسبن. ولكن المراد كثير من الخطابات التي متوجه إلى رسول الله متوجه إلى المؤمنين، ولكن بما أنه هو المخاطب الأصلي والأول يخاطبه هكذا، ولكن بيان للواقع الحق، الحق يعم الجميع، فإخبارهم إلى رسول الله معناه أن يسمع من هو رسول إليهم، كما هو كان متعارفا في تعريفات كثير من كان يؤلف كان يخاطب ابنه، يؤلف الكتاب خطابا إلى ابنه، أو يؤلف الكتاب خطابا إلى الملك أو إلى شخصية كان يحبه أو يريد أن يدعو إليه، يجعل الكتاب له ويخاطبه. ولا زال الآن يقولون هذا صار في القديم متعارف، الآن كذلك يقول هذا نقدم إلى بقية الله، إلى مثلا أم البنين أو إلى الشهيد فلان، أرواح الشهداء نقدم إلى أرواح الشهداء. الشيء الذي كان متداول بما أن الكتاب لابد أن يكون له مخاطب، فكانوا يختارون للكتاب مخاطبا، وبعضهم كانوا خطابهم إلى الشباب وإلى أهالي فلان. فالآيات القرآنية كذلك كثير من الآيات خطاب إلى رسول الله، ولكن ليس فقط المخاطب رسول الله بل كل من يسمع. فعلى ذلك طبعا لعل لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، كذلك نهاية الأمر يا أيها الذين آمنوا يكون المخاطب الأصلي رسول الله، ولكن كل من يسمع هذا يعرف هذه الواقعية التي ذكر وهذا الحق الذي جاء في الآية المباركة. ثم في هذه الآية لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، ليس المراد لا تقولوا أي لا تتلفظوا بهذا الكلام، لا تقولوا بمعنى كثيرا ما يأتي، لا تقولوا بمعنى لا تعتقدوا، لا تزعموا، كما هذا متداول في قول هذا مثلا أقوال الدهريين، الدهريين يقولون هكذا، يقولون يعني يعتقدون. الشيعة يقول بأئمة الاثنى عشر، هو يقول بالرجعة، ليس المراد أنه يتلفظ بالرجعة، المراد اعتقاد. هنا كذلك عندما يقول الله تبارك لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ليس المراد مجرد عدم القول، بل لعله ليس المراد القول، المراد لا تزعموا، لا تعتقدوا أن من قتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هنا قال لا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات، هناك قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. والسر واضح أن في قوله يا أيها الذين آمنوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني لا تقول لمن يقتل في سبيل الله أنهم أموات، فأموات خبر لأن وأن خبره منصوب، خبره مرفوع، اسمه منصوب وخبره مرفوع، بخلاف آية سورة التوبة لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أمواتا مفعول للا تحسبن، لا تحسبن الفعل والفاعل، وأمواتا مفعول، ولذلك صار منصوبا، ولكن المراد والمعنى شيء واحد. ثم بالنسبة فعل ذلك، هذا بالنسبة إلى الخطاب، يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. سبيل الله هذا التعبير الذي كثيرا ما ورد في القرآن وفي الروايات ودارج في أذهاننا وألسنتنا ومكتوباتنا في سبيل الله، لابد أن يتوفر في عنوان في سبيل الله أمرين. الأمر الأول أن يكون أملا خيرا جميلا، الأمر الشر لا يمكن أن يقع في سبيل الله تبارك وتعالى، ولذلك الأمر الذي في نفسه مطلوب ومستحسن هذا يمكن أن يكون في سبيل الله. وإلا هؤلاء الوهابيين أو إرهابيين الذين يقتلون الناس أبرياء، هذا عمل الشر لا يمكن أن يقع في سبيل الله. ولذلك نعم قد يأتي إلى ذهننا بعضهم واقعا متحمسين في عملهم، هناك مقطع من هذا الإرهابي الذي جعلوا تفجير في بغداد، أن والدهم جعل هذا الشاب شابين قويين ويقبلهم ويقول أنا أريد أن أزوج هذين الشابين، وأرسلهم إلى الزفاف، زفاف حور العين، ويقبلهم ويتكلم بكل حماسة، والدهما يتكلم بكل حماسة بأني أريد أن أزوجهما أحسن التزويج بحور العين وأرسلهم لأن يفجروا، ويخبر أنه هذا يعني بكل حماسة. أنا أظن هذا الحالة التي يحصل في بعض هؤلاء الأشرار في الحقيقة إغراء الشيطان بأثر ما هم أعموا أنفسهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم. ما أظن أن الله تبارك وتعالى يترك الإنسان على الباطل حتى يسير إلى درجة يتيقن بأن الظلم والباطل حق، إنما هذا الله يعميه يضله بسبب عمله، إضلال الله تبارك وتعالى، وهداية الله تبارك وتعالى ليس جزافيا وخصوصا إضلال. وكذلك أعمى الله أبصارهم وقلوبهم، ولكن لماذا؟ لأنهم في بادئ الأمر بينما كان الوجدان والعقل والشعر كان يخاطبهم ويحذرهم، ولكن عاشوا حالة الحقد والكراهية، حالة اللجاج، هذه الحالة الكراهية ما عالجوا أنفسهم عمدا، وخاضوا في الباطل وصلوا إلى درجة لا يعرفون الحق من الباطل ويرون الباطل حقا والحق باطلا، وهذا بسبب يعني مسخوا حتى أسبحوا يعني يجعلون دنياهم وآخرتهم في الهلاك، ولذلك يفعلون هذا الأمر. فلا بد أن لا يغتر أو لا يغتر بعض الشباب إنما يرون بعض الأفلام فهم أهل الحق، هم واقعا مضحين في سبيل الله تبارك وتعالى وعندهم حالة الحماسة. نعم حالة الحماسة حالة الحماقة التي نتيجة أعمالهم وإعماء وأن جعلوا على أبصارهم غشاوة وجعلوا أصابعهم في آذانهم ولم يسمعوا إلى كلام الحق حتى وصلوا إلى هذه الحالة اللئيمة. وهذا الذي جاء في بعض الروايات أن إنسان مؤمن إذا عصى يرد على مضمون الكلام إلى قلبه نقطة سوداء، وإذا لم يتب وتابع كثيرا هذا النقطة يصير أوسع وأوسع حتى يشمل جميع القلب، فيصير الإنسان ميتا ولا يعرف شيء. نعم في هذه الحالة في نفسهم يزعمون أنهم يعملون لله، ولكن الواقع هم مندفعون من حقدهم وكراهيتهم وعنادهم لا من إيمانهم، ليس هذا إيمان، هذا حالة إغراء النفس وإغراء العاقل بحيث يصبح الإنسان لا يعرف لماذا يفعل هكذا. مثل هذا كان في الشيوعيين، في الشيوعيين كانوا يفعلون هذا الأمور في بعض الدول.
هذا ممكن إذا تصورنا أنه هذا قضية حقيقية، أما إذا كان تدليس وخداع يعني يتم هؤلاء من الثمز والأولاد وهكذا ليحرض الآخرين الأقدام أن يعطون أولادهم، ممكن
هذا. ولكن يوجد موارد نرى أنهم واقعا عندما يريدون يذهبون بكل تحمس. هذا الذي يشد على وسطه هذا الحزام الناصف ويعرف أنه ينفجر ويذهب ليفجر نفسه، والأول ذهب وفرج نفسه، ثم بعدما اجتمع الناس الثاني جاء وفجر نفسه، معناه وصل إلى قناعة. ولكن هذه القناعة ليس قناعة منبعثا عن العقل والإيمان، منبعثا عن الحقد والكراهية واللجاج. مثل هذه الأمور كان موجود موارد كثيرة.
نأخذ حالة الأبوة يعني عند ذلك طبعا.
نعم. الأب مثلهم كذلك.
الأبوة، حالة الأبوة، ادعاء الأبوة أمام الناس وأنا ضحى بأولادي، هذا التحريض الآخرين حتى يطلب.
نعم، هو هدفه قطعا كان تحريض. ولكن كلامنا هل هذا مجرد يعني منظر وليس صادقا؟ ولكن الظاهر كما أن أبناؤه لو كانوا أبناؤه وغير أبنائه هم ذهبوا وفجروا أنفسهم في هذا السبيل، هو كذلك ذكر هذا الأمر وهكذا. طبعا هذا كان لتحريض الناس على هذا الأمر، ولكن فعلوا. فعلى ذلك مثل هذه الأفعال أفعال شريرة ولا يمكن أن يكون في سبيل الله. والمحرك لمثل هذه الأعمال عبارة عن حالة الحقد والكراهية واللجاج، وكثيرا ما نحن نقع في اللجاج في بعض الموضوعات العادية، قد يكون في مناظراتنا مع الآخر، البحث مع الآخر، نصل إلى شيء نعرف أننا على الباطل، ولكن مع ذلك نجعل أصابعنا في آذاننا لا نريد أن نعرف الحق. ولذلك يقولون أن من كان نائما يمكن إيقاظه، ولكن من يتنوم ويظهر النوم لا يمكن إيقاظه. هؤلاء لا يمكن إيقاظهم لأنه أعمت قلوبهم وختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم. هذا من ناحية. والناحية الأخرى الذي في سبيل الله العمل الذي كان مستحسنا ومحبوبا ويفعله بدافع التقرب إلى الله تبارك وتعالى، إذا كان هناك دوافع أخرى من يعمل للرياء قد ينغلب هذا العمل الذي كان في نفسه كان يسله لأن يكون مقربا إلى الله تبارك وتعالى يصير مبعدا عن الله تبارك وتعالى. ولذلك لا تبتلوا أعمالكم صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فكثيرا ما من يفعل الخير يبني البناء، يبني مدارس، يبني أعمال كثيرة وشجيرة، ولكن هدفه الشهرة والاشتهار فيما بين الناس، أو لا بعضهم يفعلون عمل الخير لإغراء الآخرين لأنه إنسان جيد حتى يتعاملوا معه ويستطيع يحصل على الأموال، إما على الأموال أو إلى الجاه أو إلى إغراء الآخرين كيجعل ذلك طعمة ليجعل الآخرين في شبكته. وعلى ذلك ليس كل من يفعل الخير كذلك في سبيل الله، لا بد من الإخلاص. والشيطان عادة يمنع الإنسان عن عمل الخير، فإذا أراد أن يفعل الخير يأتي في المرة الأخرى في المرحلة الأخرى ويمنعنا أن نخلص نيتنا لله ونجعل الشيء الذي كان حسنا وكان رافعا لنا إلى الله تبارك وتعالى يجعله رياء وسمعة ويبطل الأعمال. ولذلك هنا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، لا بد أن يكون عمل في سبيل الله. والإمام زين العابدين عليه السلام حيث عاتبه بعض الناس أنت ذهبت إلى الحج راحة الحج وتركت الجهاد، بين آية الجهاد بعد قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين، يقول الصائمون العابدون الصائحون الراكعون الساجدون إلى آخر الآية. يقول إذا رأيتم هكذا أذهب، يعني معناه ذهاب إلى الجهاد مع بني أمية. هذا ليس أملا جميلا وليس أملا صحيحا تحت ظلال هؤلاء يذهب ويقتل الناس، مضافا إلى أن كثير من أو جل ما كان من بني أمية وبني العباس أملهم كذلك كان أمل قبيح، لم يكن جهادهم جهاد إسلامي، لا من ناحية الهدف يعني النية ولا من ناحية العمل. كانوا يهجمون على البلاد ليتسلطوا عليهم ويقتلون الناس وينهبون أموالهم، أو كان فتوحات موجودة في زمن المسلمين في زمن الخلفاء، في زمن الخلفاء بني أمية بني العباس جون الفتوحات كان اعتداء عن الآخرين، احتلال الأراضي الآخرين وإرغامهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله الإسلام الظاهري، وهذا الإسلام لا قيمة له. لم يفعل رسول الله ذلك ولا أمير المؤمنين، ما هجموا على أمة يجبرونهم ويرغمونهم على الإسلام، بل كانوا عند هؤلاء أرادوا أن يهجموا دافعوا. جميع الغزوات إذا نراجع إلى التاريخ نرى أن الأعداء أرادوا أن يهجموا، فصار المسلمون بمقام الدفاع فقاموا، وحتى عند الشروع ورد أن رسول ما كان يبدأ إلا أنهم يبدأوا، بينما أنهم جهزوا أنفسهم جاءوا إلى المدينة المنورة ليقاتلوا المسلمين. مع ذلك إتماما للحجة ما كان يجعل هذا الأمر. نعم بعد ذلك مسألة الإسلام كان بابا مفتوحا أمامهم، لأنهم كانوا يستحقون القتل بعدما هاجموا، يستحقون القتل، ولكن مع ذلك رحمة الإسلام أن يفتح لهم باب أن يسلموا، ولن يجبرهم على أن يسلموا من حق القلب، مجرد أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يكن إسلام لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وقاتل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. على كل حال فعل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ما المراد بالأحياء؟ هناك صاحب المجمع ذكر أربع أقوال في هذا الباب، والآخرون كذلك بعبارات مختلفة ذهبوا إلى ما قاله صاحب المجمع، ولكن طبعا بعضهم عبارات جديدة. أما قاله صاحب المجمع عبارته هكذا، يقول فيه أقوال أحدها وهو الصحيح أنهم أحياء على الحقيقة إلى أن تقوم الساعة، وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد، وإليه ذهب الحسن وعمر بن عبيد وواصل بن عطاء، واختاره الجبائي والرماني وجميع المفسرين. هذا القول أن بعد الموت يوجد هناك حياة للشهداء، الحياة البرزخي الذي للشهداء، وأحياء عند ربهم يرزقون حياة حقيقية. والقول الثاني أن المشركين كانوا يقولون إن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله يقتلون نفوسهم في الحروب بغير سبب ثم يموتون فيذهبون، يقولون هؤلاء يجعلون نفوسهم مع الهلاك فيموتون ويذهبون، فأعلمهم الله أنه ليس الأمر على ما قالوه، وإنهم سيحيون يوم القيامة ويثابون على يثابون عن البلخي. ولم يذكر ذلك غيره، أن هذا القول البلخي يقول المراد أن هؤلاء الشهداء في القيامة منتفعين من عملهم ويثابون بعملهم ويحيون. هذا الكلام القول الثاني. القول الثالث لا تقولهم أموات في الدين بل هم أحياء، المراد من الحياة على حياة بالطاعة والدين، كما أن الله تبارك وتعالى يقول من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، يعني فصار مسلما. أو قول الله تبارك وتعالى الذين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، معناه أن المشرك أن الكافر هو في الحقيقة ليس حيا، هو ميت فيحييكم لإحياء الإسلام والدين. فهذا القول لا تقولوا يعني هؤلاء ليسوا أموات بل هم أحياء أهل الهداية أهل كذا. هذا الكلام الآخر الذي قيل. بل القول الرابع أنهم أحياء لما نالوا من جميل الذكر، أنهم صحيح يموتون ولكن في قلوب الناس هم محيات، والناس يذكرونهم بالخير الشهداء، يعني في الحقيقة كأنهم فيما بيننا. وكما أمير المؤمنين عليه السلام في باب مقارنة بين المال والعلم يقول العلماء باغون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، أو هلك خزان الأموال والعلماء باغون ما بقي الدهر. نعم، هذا العبارة في كلام لكميل وغيره من الأدلة التي أشار إليها. هذا القول الرابع. هذه الأقوال طبعا قابل للنقاش. القول الأول ظاهر المعنى، لابد أن نأخذ بظاهر المعنى، أحياء عند ربهم يرزقون، وليس هذا بمستحيل، بل الله تبارك وتعالى قادر أن يجعلهم أحياء، والروايات كثيرة تدل على هذا الأمر في عالم البرزخ. وإن شاء الله نقف عند البرزخ إن شاء الله في الأسبوع القادم. فعلى ذلك هذا التعبير أحسن الأقوال. ولكن قول الثاني الذي يقول أنهم كانوا يقولونهم أنهم يموتون ثم لا ينتفعون، هذا خلاف الظاهر. أولا الخطاب إلى المسلمين، إلى المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، بل يقول ولكن لا تشعرون، المؤمنين يشعرون بأن كل الناس يحيون يوم القيامة وهناك قيامة لا ينكرون المعاد، ولكن لا تشعرون لا وجه له، خطاب إلى المؤمنين. ثانيا هذا الكلام أحياء يوم القيامة ويتنأم ليس خاصا للشهداء، كل الناس يحيون يوم القيامة، بعضهم في التنأم وبعضهم في العذاب، فعلى ذلك لا معنى لتخصيص الشهداء بذلك. وأما القول الثالث الذي يقول هم أحياء بالهداية، كذلك هذا الأمر أن الهداية هو حياة وتكامل للإنسان، كان أمرا واضحا للمسلمين وللمؤمنين، ولكن لا تشعرون لا يتوجه إلى هذا الأمر، مضافا إلى أن هذا لا يختص بالشهداء. غير الشهداء كذلك كثير من الناس هم أحياء مسلمين مؤمنين، على وجه ذلك. والوجه الأخير بأن المراد من ذلك جميل الذكر، هذا كذلك بالنسبة لهذه الآية ليس مناسب. لماذا؟ لأن أولا جميل الذكر كذلك أمر واضح، الإنسان الخير الإنسان المؤمن إذا فعل شيئا الناس يذكرونه بالخير ومنهم الشهداء، فعلى ذلك أولا هذا أمر واضح، لكن لا تشعرون لا وجه له، كل الناس يشعرون بأن من قدم الخير بالناس يبقى محبوبا فيما بين الناس بعد موته. وثانيا أن هذا لا يختص بالشهداء، غير الشهداء كذلك كثير من الأخيار من علماء مثقفين من لهم دور هم في قلوب الناس موجودة بعد وفاتهم، كما في تعبير أمير المؤمنين عليه السلام وأن أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، يعني يذكرون بالخير. ولكن الآية يقول بل أحياء عند ربهم يرزقون، على خلاف الظاهر أن نحمل على هذا الأمر. ولذلك صاحب المجمع صاحب ميزان رضوان الله عليه يهجم هجوما عارما على هذا القول، أن ليس المراد أن يكون يبقون في أذهان الناس، ولكن هو أظنه يفرق حتى في هذا الأمر ويقول هذا قيمة بأن يذكر الناس بالخير، وهذا مجرد الوهم والخيال والأمر الواقع. لا، المراد في مرادنا في هذه الآية المباركة بل أحياء عند ربهم يرزقون، هل يمكن أن يقول أن المراد أن يذكرون فيما بين الناس بالخير أو لا؟ يقول لا، وكلامه صحيح، لأنه يقول أحياء عند ربهم يرزقون، هم مرزقون عند رب، فعلى ذلك نعم هذا الكلام جاء في كلام أمير المؤمنين من منافع الشهداء أنهم مأجور الناس يكونوا بالخير. ك كما الآن الشهيدين كثير من الناس جعلوا لهم مراسم يذكرونهم بالخير يكرمونهم، هذا موجود. ولكن هذه الآية المباركة يخبر أن بعد موتهم عند ربهم يرزقون، والشيء الذي لا نشعر نحن لا نستطيع نشعر، نعم بما أن الله أخبرنا نؤمن به ولكن لا نشعر لا ندرك كيف هؤلاء الآن أحياء وكيف يتلذذون. بعبارة أخرى، عالم البرزخ من العوالم التي لا يمكن لمن لم يذهب أن يعرف عمقه، مجرد أن هناك روايات إن شاء الله في الأسابيع الآتية نذكرها، مجرد ذلك أنه قطعا موجود، وأن كيفية الأمر أمر صعب فهمه إلا لسان بعض الروايات أو الآيات القرآنية بالنسبة إلى البرزخ. فعلى ذلك الروايات كذلك شاهد لما قلناه، منها ما رواه الشيخ رضوان الله عليه في التهذيب، نعم بحذف الأسناد، كنت يونس بن ضبيان قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فقال ما يقول الناس في أرواح المؤمنين، قلت يقولون في حواصل طير خضر، وقال الإمام سأل عنه وقال أن الناس قلت يقولون في حواصل طير خضر في قناديل تحت العرش، فقال أبو عبد الله سبحان الله، المؤمن أكرم على الله أن يجعل روحه في حوصلة طائر أخضر. يا يونس، المؤمن إذا قبضه الله تعالى سير روحه في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا، يعني يرونهم بما كانوا في الدنيا. وفي بعض الروايات عندما يموت الإنسان يستقبله سائل من كان قدم ويسأل عن أحوال الناس، فكثير منهم ذهبوا وماتوا وهم يرونهم، إذا يذكروا فلان مات قبل 20 سنة قبل 10 سنة فذهب إلى الهاوية، لم ما شافوه فذهب إلى الهاوية. فعلى ذلك هذا التعبير كذلك، فيأكلون ويشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. وكان الرواية الأخرى عن ابن أبي أمير عن حماد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن أرواح المؤمنين فقال في الجنة على صور أبدانهم لو رأيته لغنت فلان، هي نفس الهيئة ولكن ليس نفس الأبدان، بل الله تبارك وتعالى يعطيهم أجساما مثالية أو تعبير أخرى إن شاء الله نذكرها في الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآله محمد.